الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب وقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص فهو عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه وليس فيها رديء بأي وجه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها وكل رديء فهو مردود عند الله عز وجل فلا يقبل الله إلا الطيب ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عز وجل لأنه لا يقبل إلا طيبا ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
الله أكبر. يعني ليحرص كل واحد منا على الطيب ولو كان قليلا والكثير إذا لم يكن طيبا لا خير فيه لأن الله لا يقبل لأنه طيب لا يتقرب إليه إلا بالطيب لا من الأخوال ولا من الأعمال ولا من الدوات ولا من الأشياء كلها طيب لا يقبل إلا طيب ولذلك لا يغرك أن يتصدق إنسان بمئة مليون قد كسبها من الربا هذه لا يقبل الرقم هذا لا يعني شيئا الذي يعني هو أصل هذا المال أو هذا الخير أو هذا الشيء الذي تتقرب به الله هل هو طيب؟ هل هو طيب؟ فإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. نعم.
الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة والطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق حلال وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث وقوله صلى الله عليه وسلم طيبا هنا يشمل الطيب بعينه والطيب بكسبه فلو أن إنسانا تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟
قوله يشمل الطيب بعينه والطيب بكسبه الطيب بعينه يعني الشيء الذي طيبه الله سبحانه وتعالى بعينه مثلا الإبل البقر الغنم هذا طيب أصلا لكن الخنزير خبيث العين ها الميتة خبيث العين العذرة أكرمكم الله أو النجاسة هذه خبيثة العين هذا خبث العين وهناك خبيث الكسب وليس العين فلو أن إنسانا سرق شاة هي الشاة في الأصل طيبة العين لكن كسبها طريقة اكتسابها إيش خبيثة فلو سرق شاة فضحى بها هل يقبلها الله؟ ها؟ هذه طيبة العين خبيثة الكسب، ولذلك لا يقبل الله.
في الجواب وقوله صلى الله عليه وسلم طيبا، هنا يشمل الطيب بعينه والطيب بكسبه، فلو أن إنسانا تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله عز وجل لم تقبل منه ولم يسقط عنه إثم الكسب الحرام، وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة.
لاحظ، لو أن إنسانا كسب مالا حراما، رشوة أو ربا أو سرقة أو غصب، ثم أراد أن يتصدق به، نقول له تريد تتصدق به لماذا؟ قال إذا تقرب به إلى الله. قلنا لا يقبلها الله قربة لأنه طيب لا يقبل إلا طيب، ولا يرتفع عنك إثم كسب ذلك المال، فيبقى إثمه عليك ولا تقبل صدقته. قال لا، أنا كسبت هذا المال الحرام ولا أستطيع أن أرجعه لأصحابي لأني لا أعرف، وأريد أن أتخلص منه لئلا يبقى وزره علي يوم القيامة. قلنا إذن تصدق به بنية التخلص منه لا بنية التقرب به، فإنه لا يتقرب به. وهنا لا يقبل منك هذا الأمر على أنه صدقة تقرب بها إلى الله، ولكن يقبل منك على أنه توبة. واضح جواب الشيخ؟ جواب فيه دقة، جواب فيه دقة يحتاج إلى أن يفهمه. لذلك إذا جاءك إنسان قال لك أنا عملت في بنك ربوي سنين طويلة والآن أريد يعني أو عملت بالربا، فعندي أموال الربا موجودة أريد أتخلص منها، ماذا أفعل؟ تقول له أنفقها في وجوه الخير بنية التخلص منها لا بنية التقرب بها. فإن قال هل هذا ينفعني؟ نقول نعم ينفعك في التوبة ولكن لا ينفعك في القرب، فإن هذا من أدلة صدقك في توبتك. طيب، فإن جاء إنسان وقد سعى سعيا طويلا في الحياة جرابي ويفعل أشياء محرمة لا يرقب لله حرم، وقال لك شئت اليوم جائبا مما عملت، ماذا أعمل بهذه الأموال؟ بيتي وسيارتي وجميع ما أملك، ماذا أعمل به؟ هل نقول له تبدأ العداد من الصفر وتخرج من كل ما لك، أو أن توبتك هذه تمحو عنك ذنبك كله؟ قلنا إذا كانت التوبة تنفع الكافر وتمحو ذنبه فلا أن تنفع المسلم التائب من باب أولى. ومما يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ماذا؟ وأمره إلى الله. لكن لو أن بينه وبين فلان من الناس معاملة ربوية وهو يستحق بها مثلا 100,000 من الربا وتاب، هل يستحق على هذا الرجل هذه 100,000 بعد التوبة؟ لا يجوز له أن يأخذ منها أجرا. لكن ما مضى قبل التوبة؟ ها؟ أي فهذا كله يعفو الله إذا صدق في توبته. واضح هذا المعنى يا إخواني؟ لأنه يغفر السؤال عن مثل هذا في إعداد التائبين، لأننا لو قلنا للناس لا ابدأوا من الصفر قال يا ولد الحين مضى 50 سنة وأنا شغال على هذا، باقي مال يمكن 2-5 وين أبدا من الصفر؟ تدري يكملها واصل في نفس الطريق تكون سببا لرد الناس عن التوبة. وإذا كانت تقبل ممن هو أشد ممن أشرق وقتل وأخذ المال وزنى وسرق
فلا أن يكون موحدا إلا بأمر، أليس كذلك؟
ولو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية يصلى في هذا المسجد أو لا؟ الجواب نعم، يصلى فيه، ويشجع هذا على أن يبني مساجد أخرى لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليه إذا نوى بذلك التخلص. قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت عن طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالخمر فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت عن طريق محرم فإنها لا تؤكل. وأضرب لذلك مثلين، الأول رجل أكل من شاة ميتة فهذا لم يأكل من الطيبات لأن الله تعالى حرم أكل الميتة وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها. واعملوا صالحا أي اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال واعملوا صالحا، وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال العمل الصالح ما كان خالصا صوابا ما كان خالصا صوابا أي خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل من طيبات ما رزقناكم كما قال للرسل كلوا من الطيبات، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات.
كونه يؤمر بالأكل من الطيبات يعني أن الإنسان يجتهد في تحري ما أحل الله، هذا أولا، وثانيا يجتهد في تحري أن يصل إليه هذا الذي أحله الله بطريقة شرعه. واضح هذا؟ يعني هل هذا مما أحله الله؟ نعم الحمد لله. طيب كيف يصل إليك؟ لا بد أن يكون طريق الوصول إليك طريقا قد شرعه. فإن جاء ولو كان من ألين الطعام وأجمله وألذه فإن الله قد أمرك بالاستمتاع، فلا تقل أنا لا أكل منه خشية ألا أقوم بحقه وشكره، كما رؤي أحد السهان أتي بالفالوذج أقول له ولا تأكل منه، قال إني أخشى ألا أقوم بحق الله فيه. هذا زهد إيش؟ زهد يعني سفيه لا خير فيه، لأنه إذا كان عاجز عن القيام بحق هذه الحلوى الطيبة فلا أن يكون أعجز عن القيام بحق الله في الماء في نعمة الماء لا بأولى، فهل سيأتي استعمال الماء؟ أين؟ فنقول بل بالعكس، لو وضع أمامك مائدة جميلة وفيها ما لذ وطاب من الطعام إياك أن تجعل من الزهد أن تترك هذا الطعام، ما دام طيبا جاء طريقة طيبة كل منه واحمد الله. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إيش؟ واشكروا، فأمر الله بالأكل وأمر بالشكر، فأنت تأكل وتشكر الله عز وجل فتكون حققت مراد الله في الأمرين، أنك أكلت مما أنعم به عليك وشكرته على نعمته عليك.
قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطال. وقوله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله صلى الله عليه وسلم يا ربي يا رب نداء يوصف الربوبية، نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية.
إذن هذا الرجل جاء بعدة أسباب لإجابة الدعاء، الأول ثم ذكر الرجل يطيل السفر من أسباب إجابة الدعاء، يطيل السفر، أشعث أغبر، وهي الحالة التي هو عليها من الضرورة والتشعث وشدة الحال والإجهاد، فإن هذه الحال مما يستدعي إجابة الدعاء. لذلك يقول الله عز وجل لملائكته في الواقفين عشية عرفة انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني إيش شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الثالث يمد يديه إلى السماء، هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء، وهو مد اليدين إلى السماء، فإنها مما تستنطر به الإجابة، يمد يديه إلى السماء، يقول يا رب يا رب، هذا أيضا من ألفاظ النداء التي يجاب بها الدعاء. ولذلك ما ورد الدعاء في القرآن إلا بلفظ الربوبية. هل تعرفون الدعاء في القرآن بغير لفظ الربوبية؟ اللهم مثلا ما يوجد إلا في موطن واحد، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وفي سائر المواطن جميع أدعية الأنبياء أو الأدعية التي أمر الله فيها المؤمنين جاءت بلفظ الربوبية. لماذا؟ لأن الربوبية مناسبة لإجابة الدعاء، فمن كمال تربية الله لعبده أن يجيب الدعاء، واضح؟ لكن لا يعني ذلك أن الدعاء يا اللهم غير مشروع، لأنه جاء في السنة النبوية.
وقوله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم ومشربه حرام، يعني شرابه الذي يشربه حرام إما لذاته أو لكسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى الحرام الحاصل من فعل غيره. ولكن الحافظ النووي رحمه الله قال وغذي بالحرام أي شبع به. والنووي رحمه الله عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية.
يعني كلمة غذي هل بمعناها معناها غذاه أحد بالحرام وطعمه الحرام، أو غذي أي شبع من الحرام؟ فيقول إن النووي رحمه الله فسر لفظ غذية بمعنى شبه، أي أكل من الحرام حتى أدخل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم فأنا اسم استفهام، والمراد به الاستبعاد. وقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب لهذا مع أن أسباب الإجابة موجودة، وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به.
نقتصر على هذا.
نسأل الله.